وصلواتي ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين
لو أن
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي لآيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 106 من سورة البقرة المباركة، تتحدث عن النسخ والإنساء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تعددت الاتجاهات التفسيرية في تفسير معنى الآية في هذه الآية المباركة، وكذلك معنى النسخ والإنساء في هذه الآية. ما ننسخ من آية أو ننسها، ما معنى الآية هنا وما معنى النسخ هنا، وكذلك ما معنى الإنساء أو ننسها. ونحن في هذا البرنامج حرصنا ألا نطرح جميع الاتجاهات في تفسير الآيات المباركة، كما لا نطرح الأقوال المتعددة في التفسير، حتى لا نضيع المستمع العزيز في زحمة الأقوال والآراء والاتجاهات. فإن طبيعة هذا البرنامج القرآني اليومي القصير لا تتسع لذلك، كما حرصنا أن نطرح التفسير التطبيقي العملي الاجتماعي الحركي للآيات المباركة، وهذه هي الأهداف الحقيقية التي جاء القرآن من أجلها. فالقرآن لم يأتي حتى نستغرق في بلاغته ومجازاته ومحسناته البديعية، أو نستغرق في إعرابه، أو نستغرق في أقوال المفسرين المتعددة المتنوعة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التضارب والتناقض، بل إن البلاغة والنحو والإعراب ومعرفة المجازات وغير ذلك هي بالحقيقة أدوات يستعملها المفسر في كشف الآيات المباركة وفي استخراج دلالات الآيات المباركة الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية. فهذه الأدوات يجب ألا تتحول إلى أهداف، لأن بعد ذلك تتحول الأهداف التي جاءت من أجلها الآيات المباركة إلى وسائل وأدوات، وهذه هي بعض مشكلة التفسير القرآني. فمن الطبيعي أن تتعدد الآراء التفسيرية وأقوال المفسرين في الآية المباركة، من الطبيعي أن تتعدد وتتنوع، لأن للآية الواحدة أبعاد متعددة ودلالات متنوعة وآفاق مختلفة. ولربما استغرق مفسر بالدلالات والأبعاد الاجتماعية، بينما يستغرق مفسر آخر بالأبعاد والدلالات الاقتصادية، فيما يستغرق ثالث في الأبعاد العقائدية، وهكذا. وآيات القرآن كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. فلا عجب أن تتنوع الأقوال وتتعدد الآراء، حتى قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات بل ومئات الآراء والأقوال في بعض الآيات المباركة، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني. فإذا كان شعر المتنبي مثلا قد حير العقول والأفهام وتعددت في شرحه الأقوال والآراء في شرح البيت الواحد من قصيدة المتنبي، فما بالك بكتاب الله العزيز الحكيم، ذلك البحر كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام، بحر لا يدرك قعره. ألم يقل المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. هذا هو حال المفسرين لشعر المتنبي ولقصائد المتنبي، فما بالك بتفسير القرآن الكريم، ذلك البحر الزاخر المعطاء. ولا نريد هنا أن نستعرض أسباب تنوع الآراء والاتجاهات في تفسير الآيات المباركة، لأن لهذا البحث مكان خاص، وقد ذكرنا هنا أحد الأسباب، فنكتفي بهذا القول لنعود إلى تفسير الآية المباركة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كما قلنا تعددت الاتجاهات في تفسير النسخ والإنساء أو النسيان في هذه الآية المباركة، ولا نريد أن نستقصي هذه الاتجاهات في جميع هذه الاتجاهات، إلا أننا سنذكرها بصورة محددة ومختصرة وميسرة من دون أن نرهق المستمع في تنوع هذه الاتجاهات والآراء والأقوال. فالاتجاه الأول يذهب إلى أن النسخ في هذه الآية المباركة، ما ننسخ من آية، هو نسخ في المعاجز النبوية، يعني الآية هنا بمعنى المعجزة، فإن لكل نبي معجزة خاصة به، فمعجزة موسى عليه السلام غير معجزة عيسى عليه السلام، ومعجزة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم غير معجزة موسى وعيسى، باعتبار أن الآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء، وسميت جمل القرآن آيات لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل، من قبيل تسمية الخاص باسم العام. هذا ما الاتجاه يذهب إليه تفسير الإمام محمد عبده عندما يفسر هذه الآية المباركة، كما ينقل لنا ذلك صاحب تفسير المنار، يقول أن يرى الأستاذ الإمام باعتبار أن محمد عبده يكون أستاذ رشيد رضا، السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، فينقل لنا صاحب تفسير المنار هذا القول، فيعتبر أن أستاذه محمد عبده يعتبر أن النسخ هنا هو بالحقيقة النسخ في المعجزات، لأن كل معجزة تأتي بغير المعجزة الأخرى. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير النسخ. أما الاتجاه الثاني في تفسير هذه الآية المباركة فيذهب إلى أن المقصود في كلمة الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية، إن معنى هذه الآية هو الشرائع السابقة، فقد سمى القرآن الكريم ما جاء في الكتب الإلهية السابقة بالآية والآيات، ومدح من يتلوها، ففي سورة آل عمران بعد ذم أهل الكتاب قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وفي سورة مريم بعد ذكر النبيين والصالحين من السلف قال تعالى وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا الاتجاه ما يذهب إليه العلامة البلاغي في تفسيره القيم آلاء الرحمن في تفسير القرآن، وإنما يؤيد هذا الاتجاه هو السياق، كما ادعى الاتجاه السابق أن السياق يؤيد التفسير الأول، هذا أصحاب هذا الاتجاه الثاني يبدون مؤيدا من السياق، فقد جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن بني إسرائيل ورفضهم وللقرآن الكريم وقولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أما الاتجاه الثالث في تفسير النسخ وفي تفسير الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فيذهب إلى أن المقصود من الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية هي الآية التكوينية وليست الآية التشريعية، لأن كما نعرف أن الآية معنى الآية في القرآن الكريم قد تأتي بمعنى الآية التكوينية، فالنهار آية من آيات الله والليل آية من آيات الله والقمر والشمس والنجوم كلها من مصادق لآيات الله سبحانه وتعالى، ما تسمى بالآيات الآفاقية، ما وهناك آيات كذلك أنفسية، يعني آيات في نفس الإنسان في قلبه في طبيعة جسمه والعيون والأعضاء، هذه الطبيعة العظيمة، هذا المخلوق العجيب، كل ذلك تسمى بالآيات القرآنية، ولهذا نقرأ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهناك آيات الآفاق وآيات الأنفس وهناك آيات القرآن الكريم كذلك. فقد فسر بعضهم يعني أصحاب هذا الاتجاه الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية هي الآية التكوينية وليست الآية التشريعية، كذلك أيدوا قولهم هذا بسياق الآية المباركة عندما تقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هذه الآية التي بعد آية النسخ تقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهذا السياق يؤيد أن المقصود بالآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يؤيد أنها كون هذه الآية آية تكوينية. وهناك اتجاه رابع يذهب إلى أن الآية مطلقة، فقد تكون تكوينية وقد تكون تشريعية، وهذه الآية تشمل الإطلاق، لأن ما ننسخ من آية فقد تكون آية تكوينية، الله سبحانه وتعالى ينسخ الآيات التكوينية، كذلك هناك نسخ وإزالة للآيات التشريعية. وسنتحدث عن الاتجاه الأخير وهو النسخ في الآيات التشريعية، ما معنى النسخ في القرآن الكريم، هل هناك نسخ، ما هي دائرة هذا النسخ، ولماذا تعددت أقوال المفسرين بالنسخ، كل ذلك سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد،
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام،
وحيث نلتقي
مع برنامج
شرفات زاهرة. ميزان الحق.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له أجر من أخذ بها، ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها.
وفي قوله عز وجل: فهديناه النجدين، قال عليه السلام: نجد الخير ونجد الشر.
حوارات.
أيها الإخوة المستمعون، شغل فريق من علماء لغتنا العربية المعاصرين بمناقشة طريفة دارت حول أي الأسلوبين أدل على التواضع وعدم الاعتداد بالنفس، أن تقول وأنت تتحدث عن نفسك: أنا أرى كذا وأنا أحب كذا، مستعملا ضمير المفرد أنا، أو أن تقول: نحن نرى كذا ونحن نحب كذا، مستعملا ضمير الجمع نحن.
وقد كان الظن الشائع أن استعمال المتكلم لضمير الجمع في التعبير عن نفسه فيه تعظيم للنفس، كأن يقول: نحن نرى كذا ونحن نفعل كذا. لكن الطريف أخوتي المستمعين أن بعض علمائنا يرون أن استعمال المتكلم المفرد لضمير الجماعة إنما يشعر بالتواضع، خلافا للمعهود من أن يكون لتعظيم النفس، وأن إفراد الضمير فيه تأكيد للذات وتعظيم للنفس عندما يقول القائل: أنا أرى كذا وأنا أفعل كذا.
ويرى علماؤنا أن هذا هو ما جرت عليه أساليبنا العصرية، فعندما نقول مثلا: تجيء عندنا ونزورك، تكون مقبولة أكثر من قولك: تجيء عندي وأزورك، كأنهم يستشعرون أن المتكلم لما استعان بغيره أصبح بريئا من الإثرة والأنانية، وأن استعمال المتكلم لضمير الجمع بدلا من ضمير المفرد يدل على إظهار التعاطف مع المخاطب تخفيفا لقسوة التكلم عن النفس. فعندما يتكلم المتكلم في مجال الخطابة أو الحديث إلى الجماهير ويقول: نحن نرى كذا، فإنه لا يتواضع فقط، بل إنه يشرك معه سامعيه في الرأي بدلا من فرضه عليهم.
هذا الأسلوب البلاغي العصري إخوتي المستمعين من أساليب لغتنا العربية مبني على قاعدة نفسية معروفة، هي أن المتكلم يبذل كل جهده لجذب المستمع إلى جانبه بإشراكه معه في الحكم بدلا من فرضه عليه، فأنت أخي المستمع تشرك المستمع معك في الموضوع عندما تقول له: نحن نرى كذا ونحب كذا ونوافق على كذا، وتجانب التواضع عندما تقول: أنا أرى وأحب وأوافق على كذا.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، لا تطلبن معيشة بمذلة، واربأ بنفسك عن دني المطلب، وإذا افتقرت فداوي فقرك بالغنى عن كل ذي دنس كجلد الأجرب، فلا يرجعن إليك رزقك كله لو كان أبعد من مقام الكوكب.
وقال شاعر آخر: وارضى من العيش في الدنيا بأيسره، ولا ترومن ما إن رمته صعبا، إن الغني هو الراضي بعيشته، لا من يظل على ما فات مكتئبا.
تعرف عن حذاء الست؟
أخي المستمع، حذاء الست زهرة برية من الفصيلة السحلبية الأوركيد، موطنها الأصلي المنطقة المعتدلة الشمالية، وتوجد في أمريكا الشمالية، وهي أنواع وذات أزهار بيضاء أو صفراء أو وردية تشبه حذاء الست. التساؤل طريق الإبداع.
يقول أحد المفكرين: أخي المستمع، إن المعنى الأساسي الذي تتجلى فيه حرية الفكر هو حرية التساؤل والشك، والبدء دوما من نقطة لا قبول. والإبداع هو انطلاق من التساؤل والشك نحو الوصول إلى نتيجة معينة من خلالها تبدو عملية الإبداع مستمرة. وأي كبت أو قمع لهذا المسار في الفكر هو خنق لحريته. محطات مضيئة.
أخي المستمع، بشاشة الوجه عطية ثانية.
من تغدى وتعشى ولم يأكل بينهما سلم من الأوجاع.
وإذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل.
وأخيرا أخي المستمع، يتعلم المرء حين يعلم. دعوة للصبر والتصبر.
يقول الشاعر جميل صدقي الزهاوي: تمسك بحبل الصبر في كل كربة، فلا عسر إلا سوف يعقبه يسر. ترى المرء في بعض الأحايين راضياً، وبعد قليل شاكرا يتذمر. إذا استيقظت في المرء روح لطارئ، فعندئذ أخلاقه تتغير.
ويقول أسامة بن المنقذ: اصبر إذا ناب خطب وانتظر فرجا، يأتي به الله بعد الريث والياسي. إن اصطبار ابنة العنقود إذ حبست في ظلمة الغار أداها إلى الكاس. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية
في برنامجكم
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأنيال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاة وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ برنامجنا هذا نور وبلاغة بالاستماع إلى حديث نبوي شريف يرويه الشيخ الطوسي في كتاب الأمال.
من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء خلقه أعذب نفسه، ومن لاح الرجل أي جادل الجدال العقيم سقطت مروته وذهبت كرامته. ولم يزل جبرائيل عليه السلام ينهاني عن ملاحات الرجال، كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان.
أيها الكرام، الحديث النبوي الكريم الذي استمعتم له آنفا هو نموذج لكثير من أحاديث نبي الرحمة التي يهدينا فيها صلى الله عليه وآله إلى حقيقة محورية، أن الله تبارك وتعالى جعل أحد الأهداف المحورية للوصايا هو إنقاذ عباده مما يسلبهم طيب الحياة ويسر المعيشة. وهذا من مظاهر عظيم رحمته ولطفه بعباده جل جلاله. لنستمع معا لما يقوله الضيف الحاج الأستاذ عباس باقري في بيان هذه الحقيقة، وهو يعلق على العبارات النورانية المتقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. من القضايا المهمة والثمار والبركات الأساسية التي يحصل إليها أو يحصل عليها الإنسان من التأمل في أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، هو أن يعرف تجليات الرحمة حتى في كلامهم. هذه الثمرة أول ما نحصل عليه أيها الأحبة ونحن نتأمل في الحديث النبوي الذي استمعتم له. هنا النبي الأكرم نبي الرحمة يعرب عن رحمته بالعباد من خلال هدايتهم إلى هذه العوامل التي فيها السبيل إلى النجاة من أهم الظواهر التي لعله تعتبر الآن في عصرنا الحاضر من أهم الأمراض النفسية، قضية التعذيب الذاتي. من ساء خلقه عذب نفسه، أي يجلب لنفسه التعذيب الذاتي، الملامة والشعور بالنقص، الشعور بعدم المحبوبية، جميع العوامل التي تؤدي إلى تعذيب النفس. هذه الرحمة النبوية عندما تحذرنا من سوء الخلق في التعامل مع الناس ومعاشرتهم تظهر من تحذيرنا من عاقبة سوء الخلق، وهي أن يعذب الإنسان نفسه. تحذرنا من الخضوع لكثرة الهموم من خلال التحذير من أنه يؤدي إلى سقم البدن، يعني هنا تعذيب نفسي وتعذيب بدني. إذن عندما أجتنب الخضوع لأسر الهموم لا يمكن للإنسان أن يكون بلا هم، ولكن المهم أن يكون واثقا بالله تبارك وتعالى ومتوجها إلى الله تبارك وتعالى لكي يدفع همه، فلا يكون أسيرا للهم. إذا أصبح أسيرا للهم سقم بدنه صار سقيما الآن المرض البدني. إذا ساء خلقه مع الناس الآن انتقل إلى مرض نفساني، مرض نفسي وهو التعذيب الذاتي للإنسان. هذه الرحمة المحمدية تتجلى في تحذيرنا من هذين الأمرين، وبالتالي هدايتنا إلى ما يحفظ لنا سلامة الأبدان وسلامة النفوس والأرواح. هنالك قضية أخرى في هذا الحديث النبوي الشريف ينبغي الالتفات إليها. الكثير منا عندما مثلا يأتي شرب الخمر نستعيذ بالله تبارك وتعالى، نستجير بالله تبارك وتعالى من شرب الخمر، نستجير بالله تبارك وتعالى من القتل، نستجير بالله تبارك وتعالى من الزنا والعياذ بالله. هذه المعاصي معاصي تدفع الإنسان الاستعاذة منها. ولكن من منا أيها الإخوة والأخوات إذا ذكر الجدال العقيم مجادلة الآخرين، اللجاج معهم، من منا يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العناد؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يريد منا أن نستعيذ من الجدال العقيم كما نستعيذ من شرب الخمر وعبادة الأوثان. يقول صلى الله عليه وآله: ولم يزل جبرائيل عليه السلام ينهاني عن ملاحات الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان. إذن يريد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يجعل في قلوبنا، أن يثير في قلوبنا هذه الحالة، أن ندرك خطورة ملاحات الرجال، يعني الجدال العقيم، كل الأمور التي تؤدي إلى تأزيم العلاقات الاجتماعية بين الناس. هذه أمور تسلب الحياة الطيبة من الجميع، كما مثل ما تسلبها عبادة الأوثان، مثل ما يسلبها شرب الخمر، مثل ما يسلبها الاغتياب والغيبة وغير ذلك. إذن ينبغي أن نحذر منها جميعا ونستعيذ بالله تبارك وتعالى منها جميعا. هذه الأمور، يعني الملاحات الرجال، الجدال غير النافع، تؤدي إلى سقوط مروءة الإنسان، يعني أن يكون سلوكه الاجتماعي سلوك غير مقبول، بالتالي يؤدي إلى نفرة الناس منه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا عامل يثير أيضا جميع ما ينغص عليه الحياة الطيبة. وفقنا الله وإياكم للفوز بمحبة الله تبارك وتعالى من خلال اتباع حبيبه المصطفى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الأفاضل، كانت هذه توضيحات الأستاذ الحاج عباس باقري، فشكرا له وشكرا لكم أيها الأفاضل على طيب المتابعة. وها نحن نلخص لكم النتيجة المستفادة مما تقدم، وهي أن للآداب الشرعية مثل حسن الخلق في التعامل مع الناس واجتناب الجدال العقيم وكل ما يثير البغضاء والشحناء لها أثر لا يقل أهمية في حفظ طيب الحياة للإنسان عن أثر الورع عن المعاصي والمحرمات المعروفة كشرب الخمر وعبادة الأوثان الظاهرة والخفية. وعلى ضوء هذه النتيجة ندعوكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للاستماع ثانية إلى النص المبارك الذي افتتحنا به حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة.
روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمال عن مولانا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، ومن لاح الرجل أي جادل الجدال العقيم سقطت مروته وذهبت كرامته. ولم يزل جبرائيل عليه السلام ينهاني عن ملاحات الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان.
إيه